إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، مرحبا بكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، و يعني لازلنا نواصل في قصة موسى عليه السلام، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وذكرنا بأنه سبق هذا الاجتماع إيمان ذرية من قوم موسى عليه السلام على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، ولما آمنت هذه الذرية من قوم موسى عليه السلام نبههم إلى أن الإيمان لا بد له من تضحيات، فقال لهؤلاء المؤمنين: وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهنا نلاحظ أنه جمع بين الإيمان والإسلام في الاشتراط، فقال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فكيف علق شرط الإيمان بشرط الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فموسى عليه الصلاة والسلام هنا يبين، يفصح عن صفاته القيادية العظيمة. كان يخالط أصحابه المؤمنين كما يخالط غير المسلمين، يخالط المسلمين ويخالط غير المسلمين، يخالط المسلمين ليعلمهم ويثبتهم، ويخالط غير المسلمين ليدعوهم. هنا آمنت ذرية من قومه وكانوا خائفين مما سيحدث لهم من بطش فرعون ومن تجسس قومهم ومن الأذى الذي سيأتيهم. عند ذلك أخبرهم بأن الإيمان ليس سلعة يأخذها أي إنسان، فقال لهم يا قومي. وكلمة يا قومي فيها استعطاف بالتذكير بالقرب منهم، لأن القوم قلنا بأنها مأخوذة من قام، قام وقام هذا وقام هذا وقام هذا، فقام كل واحد لصاحبه. يا قومي يا من تقومون لي وأقوم لكم. يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا الأسلوب أسلوب تهييج ليذكرهم بأن الإيمان شيء عظيم، وهو يستحق أن يبذل الإنسان له صبره وثباته وتضحياته. فقال ليلهب عزمهم على أن يصبروا على الإيمان وأن يظهروا الاعتزاز الراسخ بمعاني الإسلام. إن كنتم آمنتم، كلمة إن كنتم آمنتم لا تدل على أنهم لم يؤمنوا، بل هي تحثهم على الثبات على الإيمان، كما في سورة الأنفال في خطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر. لا شك أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر هم أفضل أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ومن تخلف منهم من الفضلاء العظام مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما تخلف بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يتخلف لم يوفق لينال هذه الفضيلة، ولا يدل هذا على الغمز في دينه، لأن معركة بدر كانت طارئة. والشاهد أن الله قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هنا إن كنتم آمنتم لا يدل على أنهم لم يؤمنوا، لأنه يخاطب المؤمنين، أي إيمانكم يدفعكم إلى الثبات العظيم. إن كنتم آمنتم بالله، كان يمكن أن يقول إن كنتم آمنتم فقط، لكنه أضاف كلمة بالله ليجعلهم أكثر توكلا واعتمادا عليه جل جلاله، وليتلذذ بذكر هذا الاسم المعظم. فأنبأهم أن الإيمان إنما تظهر حقيقته في الثبات الذي يتوكل فيه صاحبه على ربه. فإن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم قد أسلمتم أنفسكم لربكم. فوجدتم السلام في الاستسلام لله في الإسلام إن كنتم مسلمين. هذه الآية عجيبة، عجيبة التركيب، غريبة الصناعة، لأن كما ذكرتم فيها شرطان، الشرط الأول إن كنتم آمنتم بالله، والثاني إن كنتم مسلمين. ففيها تعليق الشرط على الشرط، جمع بينهما ليجمع بين الأمر القلبي والأمر العملي. قلنا العلماء يقررون أنه إذا اجتمع الإسلام والإيمان فإنهما إذا اجتمعا افترقا، فيطلق الإيمان على الإيمان القلبي ويطلق الإسلام على العمل الظاهري، ولا بد من الإيمان والإسلام، وكل منهما يشهد على صحة الآخر، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن نقولوا أسلمنا أي ظاهريا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يتوكلوا عندما يجمعون بين الإيمان والإسلام. إذن الجمع إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم مسلمين ظاهريا فينبغي أن تؤمنوا باطنا، وإن كنتم مؤمنين باطنا فينبغي أن تتحملوا ظاهرا، لأن العذاب يأتي للظاهر، لا يوجد تسلط من فرعون على قلوبهم ولا على أفكارهم، لكن يوجد تسلط على أجسادهم. إذن إن كنتم آمنتم باطنا فتحملوا التبعات ظاهرا، لأن الظاهر إسلام، وإن كنتم آمنتم ظاهرا الذي هو الإسلام فينبغي أن تثبتوا ذلك في قلوبكم باطنا. ولذلك علق هذا الشرط على هذا الشرط، وذكر لهم التوكل في الوسط، قال فعليه توكلوا، عليه توكلوا أي صابرين على ما سيحصل لكم، وانظروا كيف تتخلصون من مثل ذلك. وهو بهذا يريد أن يثبتوا عندما يكتشفون، إذا اكتشفهم قومهم ووشوا بهم، أو إذا اكتشفهم فرعون فألهب قلوبهم وهيج نفوسهم ليصبروا إذا اكتشفوا. أما إذا لم يكتشفوا فقد حماهم الله سبحانه وتعالى ووقاهم. ولذلك كان المسلمون الأوائل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مثل هذه السجية، مثل من المسلمين الأوائل؟ مثل أبي بكر وعمر، مثل أبي بكر وبلال وعمر قبل إيمان عمر. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة، من هم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد يعني في رمضاء مكة وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوه يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. إذن ينبغي أن يتوكل الإنسان على الأحد الأحد. نعم.
طيب، هنا في قوله تبارك وتعالى فعليه توكلوا، أولا ما معنى التوكل؟ وثانيا لماذا قال فعليه توكلوا ولم يقل توكلوا عليه؟
نعم، التوكل هذا من أعظم العبادات القلبية، وهو مأخوذ من وكلاء، وكلاء أي اعتمد على غيره في أمر نفسه لضعفه أو لعجزه أو لعدم كماله في القيام بهذا الشأن الذي يريده. ولذلك يقال الوكال في الدابة. ما الوكال في الدواب؟ هو الذي يتأخر. لماذا يتأخر؟ لأنه يعتمد على سير الدواب بأمامه، إذن يعتمد على غيره. وكذلك الوكال والوكلة والوكل والوكيل كلهم يطلق على الضعيف الذي يحتاج إلى غيره ليعينه. من هنا إذن فهمنا معنى التوكل، أنه تفويض العبد الضعيف أمره إلى الملك القوي الذي هو من؟ رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب جل مجده. التوكل يقال على وجهين. الوجه الأول توكلت لفلان يعني توليت له، ووكل الأمر إلي يعني سلمه، ووكله إلى رأيه تركه، ووكلته فتوكل لي، وتوكلت عليه بمعنى فوضت إليه ثقة بكفايته كما في قول ربنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن التوكل عبادة عظيمة يظهر فيه تفويض الأمر بالكلية إلى الله، وكأن الله هو الذي ينبغي أن تسير خلف كلماته، خلف الثقة بقوته، خلف الاعتماد على قدرته، وكفى بالله وكيلا. فموسى عليه الصلاة والسلام يقول عليه توكلوا، ليس معنى عليه توكلوا أنه لن يأتيكم أذى، لأن بعض الناس يفهم خطأ يقول طيب أنا مع الله، لماذا الله مكن هؤلاء الذين يؤذون مني، لماذا مكنهم مني أن يؤذوني وأنا متوكل عليه؟ نقول هذا هو معنى فعليه توكلوا. معنى فعليه توكلوا أنك قد تبتلى وتصبر فيثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فطبيعتها الأذى، وإلا فسيسلم كل الناس، طبيعتها الأذى. قال الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب لماذا قال فعليه توكلوا ولم يقل توكلوا عليه؟ لأن عبارة فعليه توكلوا تدل على الحصر، كأنه عليه الصلاة والسلام موسى قال لهم عليه توكلوا ولا تتوكلوا على غيره ولا حتى علي أنا، لأني لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، فعليه وحده لما علمتم من عظمته وقدرته وإحاطته بخلقه توكلوا، أي أظهروا ضعفكم واعتمادكم وتفويضكم إليه واطمئنوا إلى قضائه وقدره واصبروا فسترون العاقبة لكم إما في الدنيا وإما في الآخرة.
طيب، هنا عندما قال موسى عليه السلام للشباب المؤمنين يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، هنا كيف كان رد هؤلاء الشباب المؤمنين وهم يعني يخافون أن تحدث بهم المصائب إن علم فرعون وقومه بإيمانهم؟
لقد حب الله موسى عليه الصلاة والسلام مجموعة قليلة من المؤمنين، كما ذكرنا، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. والقلة المؤمنة القليلة الثابتة الصادقة خير من الكثرة الكاثرة التي هي غثاء كغثاء السيل. فأراد منهم أن يفهموا حقيقة دينهم، فأسس لهم وعيا عظيما يعكس معاني الإيمان، ويعكس فهمهم الكبير للواقع. ذكر لهم ثلاثة أسس. قال أولا، هو قال لهم فعليه توكلوا، فأرادوا أن يخبروه بأنهم فهموا وأنهم استوعبوا، فردوا هذا الرد العجيب الذي ذكروا فيه ثلاثة أسس. الأساس الأول، على الله توكلنا، فقالوا على الله توكلنا. لاحظ كلمة فقالوا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يسكت. يعني بعض الناس تأتي تعظه وتنصحه وتقول ينبغي يا فلان أن تستعين بالله في كذا وكذا، فيسكت ويقول خلاص أنا قد وقع في قلبي أني سأستعين بالله. نقول ولو ردت، لأن الترديد أيضا عبادة، فقل اللهم أعنا، اللهم افتح لنا، وقلها بتلذذ لا باعتياد على ما هي العادة، على ما جرت العادة من الترديد. فهم هنا قالوا، فقالوا، فإذا تكلموا. ماذا قالوا؟ على الله توكلنا. إذن لاحظ أيضا كلمة على الله توكلنا، ما قالوا توكلنا على الله، وإنما على الله توكلنا، كما هو قال لهم فعليه توكلوا، أي توكلوا عليه ولا توكلوا على غيره. فكذلك هم قدموا لفظ الجلالة فقالوا على الله توكلنا، أي لا على غيره ولا حتى عليك يا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى أنبياء الله أجمعين. طيب الأساس الثاني، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اتجهوا إلى ربهم يسألونه ألا يكونوا فتنة للقوم الظالمين. هذا الدعاء مدهش وعجيب، لأنه يعكس الوعي العظيم الذي حباهم الله به وهم يخافون من المستقبل. قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
طيب هنا في هذا الدعاء، يعني لماذا بدأوا بقولهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ثم قالوا بعد ذلك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين؟ هذا الترتيب هل هو مقصود؟
نعم، هذا الدعاء دعاء عجيب، ويدل على أن هؤلاء المؤمنون من الذرية من قومه كانوا يتمتعون بفكر صافي وقلب نقي. وقد لاحظنا انعكاس هذا الإيمان عليهم فيما بعد، عندما ينجيهم الله من فرعون، وبعد ذلك يطلب منهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، فتردد معظم بني إسرائيل إلا بعض هؤلاء الشباب المؤمنين. فقال اثنان منهم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. أعادوا نفس الشيء، وعلى الله، ولاحظ أيضا يقدمون وعلى الله فتوكلوا. هذا الدعاء يعكس مقدار فهمهم ووعيهم. فالمعنى الأول، لا تجعلنا ربنا محل فتنة يقوم القوم الظالمون بالتفنن في تعذيبنا حتى يفتنونا عن ديننا. هذا معنى ربنا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تجعلنا محل فتنة فيعذبوننا حتى نرجع عن ديننا. فهم لا يريدون حتى أن يرجعوا ظاهريا. ثانيا، لا تجعلنا محل فتنة يفتتن بنا القوم الظالمون عندما يروننا نسلم ثم نرتد بسبب تعذيبهم، فيقولون إذا هذا الدين ليس دينا حقا، وإلا لصبر هؤلاء عليه. إذا المعنى الأول، لا تجعلنا محل فتنة عندما يفتننا القوم الظالمون حتى يضطرون إلى العودة عن ديننا. الثاني أيضا، أننا سنكون محل فتنة لو حصلت الردة فيظن الناس أن الدين الذي اتبعناه ليس حقا، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وعنه قال لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تعذبنا بأيدي فرعون ولا بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما سلطنا عليهم ولا عذبوا. هذا كلام مجاهد رحمه الله تعالى في فهمه لهذه الآية. وقال أبو مجلز الذي هو حميد بن لاحق، قال في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا يظهروا علينا. لماذا؟ لأنهم لو ظهروا علينا لرأوا أنهم خير منا، كما يحصل هذه الأيام من الفتن بالحضارة الغربية، ويقال لو كان الإسلام على حق لما كان الغربيون بهذا التقدم. نقول الكلام هذا باطل. لأن التقدم ليس خاصا بالغربيين وأيضا الشرقيون، يعني ليس خاصا بالغرب الذي يدين بديانة محددة، وإنما أيضا حتى الشرقيون البوذيون مثلا في اليابان وفي الصين أيضا عندهم تقدم، الهنود أيضا عندهم تقدم كبير وهم يتكونون من الهندوس والمسلمين. إذن المسألة التقدم والظهور والقوة العسكرية لا تدل بالضرورة على أن الإنسان على مبدأ حق أو على مبدأ باطل، بل العبرة بالمبدأ ذاته ومدى تطبيقه، وفي كثير من بلدان المسلمين لا يطبق هذا، لا تطبق المبادئ التي ينبغي أن تتبع في الإسلام. فقولهم ربنا لا تجعلنا في القوم فتنة للقوم الظالمين لا يظهروا علينا فيروا أنهم خير منا، كأنهم قالوا ربنا لا تختبر هؤلاء القوم الكافرين ولا تمتحنهم بنا إذ قد تختبرهم بنا لإظهار حقيقتهم أمام الناس، هل سيتركوننا أم سيعذبوننا، وهم لا بد أن يختاروا تعذيبنا لأنهم يتلذذون بتعذيب المؤمنين. وسوء حال المؤمنين وأهل الحق في أي حال من ضعف أو فقر أو عمل مذموم يجعلهم موضعا للافتتان، ولذلك قال الله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا، أي قريش لما كانوا هم الكفار هم الأكثر مالا والأكثر ثراء، يعني أقول هؤلاء العبيد الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تابعوا محمدا على لسانهم ونحن نقول تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء معقول على حق؟ وقال الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون. إذن وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أي الكفار هؤلاء من الله عليهم بيننا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أي أتصبرون أيها المؤمنون. فهؤلاء المسلمون يقولون لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، المعنى الثالث لا تجعلنا محل فتنة بأن يرونا نخفي ديننا الحق فيظنون أن موسى لو كان على حق لتابعه. إذن هم الآن لاحظ بين معاني متعددة كلها يعني لا يعلمون ماذا يفعلون، إذا أخفوا الإيمان فربما اعتقد أولئك أنهم على حق لأن موسى لو كان على حق لتابعه أحد وأتباعه لم يظهروا، وإذا أظهروا الإيمان فإن هؤلاء الظالمين سيتسلطون على المؤمنين، وقد يؤدي ذلك إلى فتنة المؤمنين لشدة التعذيب فيرجعون عن دينهم فيكونون أيضا محل فتنة. فأراد هؤلاء أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام أن يتخلصوا من ذلك كلهم. والأساس الثالث الذي ذكرتموه الذي هو نجينا برحمتك من القوم الكافرين طلب النجاة من هؤلاء الذين يقوم بعضهم بنصر بعض. أما سبب لحق ونجينا برحمتك للتبرؤ من قوتهم ومن حولهم ومن اقتدارهم، أبي رحمتك يا رب لا بقوتنا ولا بتدبيرنا ولا بذكائنا، وهذا كما في قوله تعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، أي بقوته وقدرته. وفي صحيح ابن حبان حديث وإن كان في إسناده ضعف، اللهم إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وضيعة وعورة ولا أثق إلا في رحمتك. لماذا الترتيب؟ أجاب الرازي رحمه الله على هذا الترتيب فقال هذا يدل على اهتمام هؤلاء القوم بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم، لأنهم عندما قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين هذا يدل على الاهتمام بالدين، إن جعلنا في ديننا إن عذبونا فارتدنا أو إن عذبونا فرأوا أنهم أقوى منا، كل ذلك اهتمام بالدين. ونجينا هذا في الدنيا ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، إذن هم طلبوا خيري الدنيا والآخرة ولكنهم بدأوا بأمر الدين ثم انتقلوا إلى أمر الدنيا.
طيب هذا يعني نلاحظ أنه حدث من جهة الناس، لكن لو عدنا إلى سورة الأعراف لننظر ماذا حدث من جهة فرعون وملئه. يقول الله تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هنا ما الذي حدث حتى نقل الله عز وجل أن فرعون اجتمع مع ملئه وقاموا بتحريضه على موسى عليه السلام وعلى قوم موسى، مع أن الذي آمن بموسى ليس إلا ذرية قليلة من قومه؟
نعم هنا مشهد آخر، إذن فهمنا المشهد الذي حدث وهو مشهد إيمان ذرية من قومه، وكيف أن موسى عليه الصلاة والسلام ثبتهم، وكيف أنهم هم في المقابل أيضا أبدوا استعدادهم وسألوا ربهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. في هذه الأثناء الباطل لا يسكت عنك يا أيها المؤمن، لا تظن أن أنك لأنك على حق، أو لأنك على ذكاء، أو لأنك على تدبير هادئ وحكيم. لأن هؤلاء ما أرادوا أن يفصحوا عن إيمانهم، وفي الوقت ذاته يفكرون لو ما أفصحوا عن إيمانهم سيؤدي هذا ربما إلى فتنة، لأن موسى ما ظهر أنه اتبعه أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، في هذه الأثناء ينبغي أن تعلم أن الباطل يمكر بك. فلذلك ذكر الله في هذه الآية 127 في الآية 127 من سورة الأعراف، ذكر تآمر آل فرعون مع فرعون على المؤمنين. كل ذلك ينبئك أنك ينبغي أن تعلم أن الحياة قائمة على المدافعة، وأنك كما تفكر بمعاني الإيمان والخير فهناك ألف تفكير وتفكير في معاني الشذ والباطل والإجرام والإفساد. قال الله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وأنا أتعجب كيف نغفل. الحياة لا تقوم على الغفلة. الله يبين لنا أن الغفلة من أعظم الأدواء، ولذلك في سورة الأعراف تركيز على الكلام على القوم الغافلين. حتى في أواخر آياتها قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هنا فرعون مع قومه مع ملئه يتآمرون. لماذا يتآمرون؟ لأنهم بعد أن انتصر موسى على السحرة وأظهر السحرة إيمانهم، توقعوا أنه لا بد أن يؤمن بعض الناس سواء من قوم موسى أو من قوم فرعون. تزلزل عقل فرعون بهذه الفكرة، وكذلك تزلزل أصحاب المصالح من الملأ الذين حول فرعون، تزلزلت نفسياتهم، فأرادوا أن يجتمعوا اجتماع يمكن أن ندعوه باجتماع الأمن القومي لفرعون ومن معه، اجتماع الأمن مجلس الأمن القومي للحكم الفرعوني، وأرادوا أن يناقشوا بصورة جماعية كيف يفعلون لموسى ولمن آمن معه.
هنا شيخنا، يعني لماذا يتكلم الملأ في هذه السورة بينما نرى فرعون هو الذي يتكلم في سور أخرى؟ فمثلا في سورة غافر نجد صوت فرعون عاليا، ولكننا نلاحظ أن الملأ يتدخلون ليتكلموا ويقترحوا على فرعون كيفية التعامل مع موسى عليه السلام. وبصورة أخرى، لماذا نجد هذه الكلمة القرآنية الفريدة الملأ تتكرر؟ يعني
في هذه السورة تتعجب، هناك تركيز على الملأ في السورة بصورة واضحة، ولذلك قلنا كلمة الملأ تكررت في القرآن عددا من المرات. أكثر المرات التي تكررت فيها هذه الكلمة في سورة الأعراف، وقال الملأ. قد ذكرنا هذا من أول الكلام عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. في قصة عاد، في قصة هود عليه الصلاة والسلام، قال الملأ الذين كفروا من قومه. في قصة صالح عليه الصلاة والسلام، قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا. في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. إذن تكررت كلمة الملأ. ولاحظنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن الذي رد على موسى واتهمه بالسحر عندما وصل كان الملأ، وقد جمعنا بينها وبين سورة الشعراء عندما ظهر أن الرد كان من فرعون. لكن المقصود أن كلمة الملأ تم التركيز عليها في هذه السورة، وذلك لنعلم مقدار أثر البطانة الصالحة وأثر البطانة السيئة على صانع القرار، على فرعون وعلى أمثاله. هذا طبعا يدعو إلى أن يكثف الإنسان جهده في الدعوة في أوساط هؤلاء، أن يدعوهم إلى ما فيه خير لهم ولمن حواليهم من شعوبهم. قال الله في هذه السورة: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. تنقل لك هذه الآية صورة التآمر الجماعي المجرم والتناجي الآثم. هم يتناجون فيما بينهم في اجتماع خاص، يحرض بعضهم بعضا على العدوان على موسى ومن معه بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة والخذلان في معركة الإيمان والطغيان. في هذا المؤتمر الخاص لمجلس الأمن الفرعوني انبر الملأ ليكونوا فرعونيين أعظم من فرعون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. العادة أن فرعون هو الذي يبطش، لكن هنا الملأ يحرضونه على البطش. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته. قلنا بأن كلمة الملأ تكررت في هذه السورة 7 مرات، إذن كان من المنطقي أن يبرز دورهم أيضا في بلاط فرعون. وعادة الملأ في بلاط فرعون أولا يدافع في بلاط فرعون وفي بلاط كل الفراعنة يدافعون عن مصالحهم، ولكن يغلفون هذه المدافع عن المصالح الخاصة بغلاف الدفاع عن المصالح العامة، مصالح الدولة، عن مصالح الأمة. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. أيضا الملأ غالبا يبحثون ما الذي يريده الطاغية وما الذي يريده الحاكم فيمالئونه فيه. سيقال طيب فإذا أراد الحاكم الخير، نقول غالبا لا يمالئونه إذا كانوا بطانة سوء. ومن الصور التي تذكرك بهذا هرقل أراد أن يسلم كما في صحيح البخاري لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أراد أن يسلم، فماذا فعل؟ لكنه أيضا خائف على الملك. ماذا فعل؟ جمع كبار أشراف قومه، كبار الملأ من قومه، جمعهم في دسكرة يعني في قلعة، وأغلق أبوابها وأطل عليهم من نافذة وهم في الساحة، عدد كبير، إذن هذا مثل مجلس الشورى بالنسبة له أو البرلمان. أطل عليهم وقال لهم: يا قومي، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم أبد الدهر فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني جروا يريدون أن يخرجوا من شدة النفور من كلامه. إذن هنا لاحظ، هؤلاء الملأ الطاغين المجرمين إذا قربهم الإنسان وجعلهم أصحاب مصالح لا يأمرون إلا بالسوء، حتى لو أراد الحاكم الخير فإنهم أيضا يأمرونه بالسوء. ففرعون هنا الذي يحرضه على السوء هم ملأه، ويصف الله لنا دورهم المتكرر في كل زمان. ولذلك قلنا بأن كلمة الملأ هم الذين يملؤون العين نتيجة لتميزهم، إما لتميزهم في الفصاحة، في الشعر، في الخطابة، فيما يسمى الكاريزما اللافتة، في التفوق الاستثماري، في الإدارة، يكون عندهم تفوق في هذا كله، ولكنهم بطانة سوء. فمنهم العسكريون، منهم القضاء، منهم رجال الإعلام، منهم رجال الأعمال، منهم الرهبان، منهم الأحبار، منهم أصحاب المصالح المتعددة، منهم ذوي القربى، منهم النساء اللواتي ينتمين إلى هذا كله. إذن ينبغي الإنسان أن يقرب الخيرين منهم، لا أن ينمي أصحاب السوء فيهم.
طيب، في هذه الآية نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: وقال الملأ من قوم فرعون. لماذا تقييد الملأ بأنهم من قوم فرعون؟
طيب، وفقنا الله وإياك. هنا عجيب جدا، هو كان يمكن أن يقول سبحانه وتعالى مثل ما قال عن نوح، لما تكلم عن نوح قال: وقال الملأ من قومه إنا لنراك في سفاهة، وقال الملأ من قومه أي من قوم نوح. هنا قال: وقال الملأ من قوم فرعون. طيب، إذا توافق ما ورد عن نوح مع ما ورد عن فرعون في ذكر الملأ، هناك وقال الملأ من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وهنا وقال الملأ من قومي أي من قوم فرعون، سماهم من قوم فرعون. هناك الملأ كفار، وهنا الملأ من قوم فرعون، لا شك أنهم كفار. طيب، لماذا التقييد بأنهم من قوم فرعون؟ نقول التقييد من قوم فرعون يحتمل أمرين. الأمر الأول أن الاجتماع هذا خاص، لا يدخل فيه أحد من بني إسرائيل ممن يثق فيهم فرعون، لأن فرعون كان يقرب بعض بني إسرائيل مثل قارون، فهنا جعله اجتماعا خاصا حتى يبين لهم خطر ما جاء به موسى على ملكهم. فهذا الاحتمال الأول، وهو الذي يسمى بالاحتراس، أي وقال الملأ من قوم فرعون لا من غيرهم من بني إسرائيل ممن هو مقرب من فرعون. هذا الاحتمال الأول. هناك احتمال ثاني. ما الاحتمال الثاني؟ وقال الملأ من قوم فرعون أي هم الأغلب، وهناك منهم من بني إسرائيل، مثل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي لأغلب الحضور، وأغلب الحضور كانوا الملائكة، ولكن فيهم إبليس أيضا، فدخل شمال يشمله الأمر. فهنا وقال الملأ من قوم فرعون أي أغلبهم من قوم فرعون. أما هذا التقييد فإنه لا يدل على أنه لا يوجد فيهم من هو من بني إسرائيل مثل قارون. هذا الاحتمال وارد وهذا الاحتمال وارد. نعم.
طيب هنا يعني نلاحظ أن الملأ الفرعوني يعني احتشد وتجمع واتفق على قول واحد يتعلق بموسى عليه السلام، حتى أن الله عز وجل نقل كلامهم كأنهم يعني يتكلمون بصوت واحد، نوع من الإجماع. وقال الملأ من قوم فرعون.
صحيح، العادة أن يقال وقال واحد منهم، ولكن هنا وقال الملأ. لا يتوقع في مجلس الملك الذي هو فرعون لا يتوقع أنهم يتكلمون بصوت واحد جميعا، فلماذا قال الله وقال الملأ من قوم فرعون؟ هذا يدل على أن تفكيرهم واحد، فما عبر عنه واحد منهم هو في نفس الآخرين. فإما أن يظهر الآخرون موافقتهم العلنية التصريحية بصوت ويقولون نعم ما قاله فلان صحيح، وإما أن يسكتوا ويكون سكوتهم ويكون سكوتهم إجماعا. وهذا بالمناسبة يمكن أن يستدل به على الإجماع السكوتي. وقال الملأ أي قال واحد منهم، أو قال اثنان منهم، أو قال ثلاثة بأن تكلم الأول ثم الثاني ثم الثالث وكلهم وافق الآخر، والباقون سكتوا أو أيدوا. وهذا مثل النبي صلى الله عليه يعني، ولكن في الجهة المقابلة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر والباقون ساكتون، فكأنهم وافقوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إجماعا سكوتيا وإنما يريد إجماعا تصريحيا، فلذلك قال أشيروا علي أيها الناس مرة أخرى، فتكلم عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي بكر وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد تصريح من الأنصار الذين جاء إليهم، لأن الآن معركة فاصلة التي كانت قبيل بدر، يعني هذا الاجتماع كان قبيل بدر. فعند ذلك تكلم بعض الأنصار فأحسن، الذي هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، والأنصار الباقو، وهو تكلم بلسان الأنصار ولم يعارضه أحد، فدل هذا على الإجماع. إذن هنا نفس الشيء، وقال الملائي قال واحد منهم، ربما أيده الآخر ربما أيده ثالث، لكن الجميع كانوا موافقين على ما تكلم به هذا، ولذلك نسب الله القول لجميعهم فقال وقال الملأ من قوم فرعون. نعم.
طيب هنا نلاحظ كذلك في طرح هؤلاء الملأ على فرعون، يعني طرحوا مشكلة واضحة المعالم محددة، يعني وصفها الله تبارك وتعالى وصفا دقيقا، قال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يعني كيف شعروا أن موسى وقومه يفسدون في الأرض وغيرها من هذا التشخيص؟
سبحان الله، هؤلاء القوم دائما إذا اجتمعوا يظهرون أنفسهم بمظهر الصلاح. المفسد هنا عندهم من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، يعني صار النبي مفسدا وهم المصلحون. وهذا كما قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم مؤمنون يخادعون الله، إلى أن قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وصفوا المشكلة التي يشعرون بأنهم الآن بدأوا يعانون منها ويخافون أن تتطور هذه المشكلة، فقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. كم يحمل تشخيصهم، كم يحمل كلامهم من مغالطات. لم يقولوا قد أفلح موسى حين استعلى، لأنهم في البداية قبل معركة السحر قالوا وقد أفلح اليوم من استعلى. طيب أنتم بلسانكم قلتم وقد أفلح اليوم من استعلى، موسى استعلى، قولوا بأنه أفلح، لا، قالوا بأنه يفسد. لم يقولوا قد أثبت موسى أنه رسول من خلال البينات، بل حصروا المشكلة بعيدا عن الاعتراف بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام، وبعيدا عن حق الناس في أن يتبعوا موسى بعد أن رأوه فاز في التحدي أمام السحرة. فماذا قالوا؟ قالوا أتذروا، أي أتتركوا. والاستفهام في قولهم أتذروا هنا ليس استفهاما حقيقيا، يعني ليس هو سؤال، هو حقيقته إغراء شديد بأن يتصرف تصرفا مدمرا مع موسى وقومه. فأنكروا على فرعون إبطاءه في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء خطر موسى ومن معه. أتذر موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب هنا لماذا اختيار هذا اللفظ أتذر في بداية هذه الآية، أتذر موسى وقومه، بدل من مقاربة أخرى وهي أتترك؟
نعم لم يقولوا أتترك ولم يقولوا أتدع مثلا، إنما قالوا أتذر. لابد إذن أن نبحث لماذا هذا اللفظ. دائما في القرآن الكريم كل لفظ يحمل معنى متميزا فريدا، فمهما أتيت بكلمة أخرى تقاربه فلا تصح أن تضعها في هذا المكان. فقولهم أتذر مشتقة من وذر، وذر الشيء يذره إذا قذفه أو تركه لقلة الاعتداد به. ولم يأتي كلمة وذر بالماضي، وإنما أتى المضارع. قال الله قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذا في قصة عاد في هذه السورة. وقالوا هنا ويذرك وآلهتك. الوذرة هي القطعة الصغيرة من اللحم التي لا عظم فيها وليس لها طول، فليست شرائح، تسميتها بذلك لقلة الاعتداد بها. وقد وذر اللحم أي بضعه، ووذره أي قطعه، كأنه لا يبالي مع الصغر هذه القطعة. فإذا كلمة أتذر معناها أتترك، ولكن إيش؟ أتترك تركا لا تبالي فيه بأهمية أن تنظر في هذا الموضوع. إذا لو قالوا أتترك لما أفاد هذا المعنى، لكن أتذر أي أنت يا فرعون أنت صاحب الحكمة الكبيرة والاهتمام العظيم وكيف لا تبالي بهؤلاء، فتتركهم يفعلون ما يشاؤون غير مدرك لخطرهم. إذن الوذر الترك للشيء والانفصال عنه مع عدم الاهتمام بحاله. ولذلك قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي يتركون أزواجا بعدهم. لماذا قال ويذرون أزواجا ولم يقل ويتركون؟ ربما يكون من معانيها أنهم يتركونهن ولن يستطيعوا أن يهتموا بحالهن بعد ذلك. فلا يعني عدم الاهتمام بحالهن، لأنهم توفوا، لا يعني عدم الاهتمام بحالهن ألا يقمن بالعدة الواجبة التي هي عدة الوفاة. ومن ذلك قوله تعالى ربي لا، قوله تعالى على لسان زكريا عليه الصلاة والسلام عندما قال زكريا ربي لا تذرني فردا، أي لا تتركني بعيدا عن عنايتك وحفظك منفردا عن معيتك. وكذلك في قول صالح عليه الصلاة والسلام في هذه السورة فذروا، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل، أي لا تهتموا بما تفعل، هذا ليس من شأنكم، المهم أنها خرجت لكم آية مبصرة أنتم ترونها، خرجت لكم من غير ولادة، قيل خرجت من الجبل أو من الأرض لكنها من غير ولادة، يتركوها ولا تهتموا بها اهتمام الذي يريد إيذاءها واهتمام الذي يريد الإعانة لها، لأنها لا تحتاج إليكم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا، أي يتركوه غير مبالين به. لا تقول يعني كيف، لاحظ كلمة وذروا هذه ما أجملها في هذا الموضع، لم يقل الله واتركوا بل وذروا أي تركا غير معتن به. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يكون المال الربوي بالنسبة له مثلا 10 ملايين، قل شيخ كيف واحد يترك 10 ملايين أو مثلا 100 مليون، هو جمع 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 ربا، فأصل المال مثلا 10 مليون والربا الزيادات 90 مليون، شيخ هذا 90 مليون. طب نقول انتبه، الله قال لك وذروا أي تركا يجعلك منقطعا عن الاهتمام به. إذن كلمة تذر في محلها العظيم الجميل الذي لا يمكن أن تعبر عنه أي كلمة أخرى.
لكن شيخنا نلاحظ يعني أن هذه الكلمة التي وجهت إلى فرعون من ملئه كأنها يعني سؤال يحمل طابع التوبيخ والإنكار. أتذر يعني هل هم يوبخون فرعون؟ والسؤال الثاني هل يقدرون على ذلك مع أنهم يعني أمام هذا المتجبر يعني المرعب، كيف تجرؤوا على هذا القول؟
هذا عجيب، لماذا تجرؤوا على أن ينكروا؟ لأن أتذر يحمل طابع الإنكار. طيب لماذا تجرؤوا؟ نقولهم في الحق ما تجرؤوا، هم يسارعون في هواه، هو يريد ذلك. ولذلك في سورة غافر بيّن الله لنا هذا بدقة شديدة، قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فيها قراءة وصد عن السبيل وصد صد هو، إذن عنده رغبة أصلا في أن يصد عن السبيل، ولكن يريد أيضا أعوانا يجرئونه على أن يصد عن السبيل. وجاءت القراءة الثانية لتبين ذلك أيضا، أن أعوانه وملأه وأتباعه كانوا يصدونه عن السبيل. فهنا هم ما وبخوه، وإنما أظهروا حرصهم على واقع مملكة مصر في عهد فرعون، وأظهروا حرصهم عليه وقالوا له: أنت متسامح زيادة، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ إذن هم يسارعون في هواه، يرون أنه لا يستطيع الاعتراف، قلق من أن يعترف بأن ترك موسى وقومه بهذه الطريقة لن يؤدي إلا إلى أن يتجرأ قومه، وكذلك سيتجرأ بعض المصريين معهم على الإيمان بموسى، وسيفعلون ما فعله السحرة الذين صاروا شهداء بررة كما ذكرنا في مرة ماضية. لم يقف الملأ عند هذا التحريض، وواصلوا وبينوا فظاعة عدم الاهتمام بتقييد حرية موسى عليه الصلاة والسلام، فذكروا أنك يا فرعون إذا تركتهم بهذه الطريقة، إذا تركتهم إذن سيفسدون في الأرض. نعم.
طيب، هنا يعني ذكر الملأ يعني خطرين لترك موسى وقومه، يعني دون اهتمام بتقييد حركاتهم وأفكارهم، ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هنا ما هذان الخطران اللذان يخاف منهما الملأ؟
نعم، قالوا: أتذر موسى وقومه، ماذا سيفعلون إذا وذرتهم، إذا تركتهم؟ سيقومون بأمرين خطيرين. ما الأمران الخطيران؟ ليفسدوا في الأرض، هكذا دائما يقول الأشرار عن الصالحين وعن المصلحين، وجود الصالحين إفساد في الأرض. تتعجب، سبحان الله، ما أكذبهم، ما أشد كذبهم. مثلا في بعض الأحيان تجد أن واحد يقول: لماذا تقيدون حرية المرأة بأن تدعوها إلى الحجاب؟ يتكلم ويقول: هذا إفساد أن تدعو المرأة إلى الحجاب، أو أن تدعها حتى تتحجب، أن تدعها، في بعض الدول تمنع من الحجاب، فيعتبرون هذا إفسادا في الأرض، بينما لا يرون إلى ذلك المحتل الذي ربما احتل بلد غيره 10 سنوات 20 سنة فعلى الأفاعيل، لا يرون إلى هذا الخطر، يجعلون الخطر فقط في أن يتبع الإنسان الصدق فيؤمن برب العالمين ويتبع شريعته. قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هم في الحقيقة يركزون على كلمة ويذرك وإيش وآلهتك، لكنهم قدموا الكلام الأول وهو ليفسدوا في الأرض، وكأن المسلمين عندما كان المسلمين الذين اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام عندما أسلموا لله رب العالمين كأن إسلامهم إفساد. طيب، نوجه السؤال للملأ من قوم فرعون هنا، نقول لهم: الآن المسلمون الذين أسلموا مع موسى عليه الصلاة والسلام، هل خرجوا وقطعوا الطريق؟ المسلمون هؤلاء هل زرعوا المخدرات مثلا؟ المسلمون هؤلاء هل نثروا الخمر في الأسواق بحيث تغيب عقول الناس وربما يؤدي بعضهم إلى أن يقتل الآخر بدون شعور؟ المسلمون هؤلاء الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، هل قاموا مثلا بثورة مسلحة ضد فرعون؟ لم يفعلوا شيئا من ذلك. طب أين الإفساد في الأرض إذن؟ أين الإفساد في الأرض؟ هل حرقوا الزروع؟ لم يحصل شيء من ذلك. أين الإفساد في الأرض؟ هم يركزون على هذا وهو ويذرك وآلهتك. لكن استحيوا أن يقولوا هذا، أنه لماذا لا تتركهم يؤمنون، وهذا اختيارهم، وأنت تبقى على كفرك، هذا اختيارك، لكم دينكم ولي دين مثلا. استحيوا أن يبدأوا بالكلام عن الدين، قدموا موضوع الإفساد ليصلوا منه إلى أن الإفساد الذي يعنون به هو فقط ترك دينهم الوثني. وبذلك تجتمع لنا مشاهد الصورة الكاملة، فالملأ من قوم فرعون يخبرون عن نتيجتين خطيرتين لترك موسى عليه الصلاة والسلام ولترك قومه على هذا الحال. النتيجة الأولى ليفسدوا في الأرض، يعنون ما معنى الإفساد في الأرض؟ يعني أن تنتشر دعوة الحق والعدل، فعند ذلك يختار كثير ممن في الشعب ما دام في حرية الاختيار سيختارون الإسلام مع موسى عليه الصلاة والسلام. وقد هول هؤلاء الملا من أثر موسى في الجانب السيء، لم يقولوا أتذر موسى وقومه كي يفسدوا خدمك وعبيدك عليك في أرض مصر يا فرعون، بل قالوا ليفسدوا في الأرض مطلقا، ليفسدوا في الأرض مطلقا. لم يقولوا أتذر موسى وقومه ليختاروا الإيمان، وإنما قالوا ليفسدوا في الأرض. ولاحظ لما قالوا في الأرض، ما معنى كلمة في الأرض؟ يمكن أن يقال الأرض هنا العهدية أي أرض مصر، ويمكن أن يقال لا ليست عهدية، بل المقصود في الأرض جميعا، لأنهم إذا أسلموا في مصر سيتسامع بهم مثلا الذين قرب بالقرب منهم في ليبيا أو في بلاد الشام أو في بلاد السودان والحبشة، وعند ذلك يحصل نفس الاتباع. أو في بلاد اليمن، فقد كانت اليمن مثلا على تجارة مع مصر في ذلك الوقت، تجارة قوية وكبيرة. فإذا هم قالوا ليفسدوا في الأرض، في الأرض إما أرض مصر وإما الأرض جميعا، إما أن تكون للعهد الذهني وإما أن تكون الجنسية. والمجرم عادة لا يعترف بإجرامه، لا يقول بأنه هو المفسد، لأنه هو الآن هم يريدون القتل، يريدون أن يقتلوا هؤلاء المؤمنين. طيب ما المفسد؟ الذي يقتل النفس الإنسانية أو الذي فقط يختار دينا ولا يؤذي بقية الناس؟ من المفسد؟ ها هنا هذه النتيجة الأولى. أما النتيجة الثانية فهي التي قالوا عنها ويذرك وآلهتك، أي سيؤدي ذلك إلى اندحار دينك يا فرعون وإلى اندحار دين آلهتك.
نعم. طيب هنا في قوله ويذرك، يعني الواو في ويذرك ما موقعها وما الذي يعني تصور لنا؟
هذه الواو عجيبة جدا، تصور لنا العطف، عطف ويذرك على ليفسدوا، لأنه إذا تركهم فلم يمنعهم من الإيمان، أدى ذلك إلى نوعين من الكوارث عندهم. النوع الأول أن يفسدوا في الأرض، والنوع الثاني أن يترك دين فرعون الذي هو آلهة، أن يترك آلهة فرعون. ومعنى ذلك أنه سيترك نظام الحياة الذي يعيش عليه فرعون ومن معه هذه الأيام، يقولون بأنه لا بد من اتباع نظام الحياة، يعني الطاغوت دائما يجعل الناس يتبعون نظام حياته الذي يسير عليه، ولا يعطيهم حرية الاختيار. طبعا حرية الاختيار المقصود هنا الذي لا يؤدي إلى الإفساد، أما إذا أدى إلى الإفساد فلا بد من المنع. وهذا مثل أقرب مثال الذي نذكره دائما هو إشارة المرور، فإن إشارة المرور تدل على حريتك في أن تقود سيارتك، ولكن وفق نظام لا يؤدي إلى الإفساد، ولذلك تمنع من كل ما تهواه من السرعة ومن التبختر والافتخار بسيارتك، لابد أن تلتزم بقواعد المرور. وهكذا إذن يبين آل فرعون خطر موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. نعم.
طيب هنا يعني لفتة غريبة، أو يعني الواحد يتدبر معنى غريب في الآية، وهي في قوله تبارك وتعالى ويذرك وآلهتك. هنا هل كان لفرعون آلهة يعبدها؟ ألم يكن يدعي أنه هو الرب الأعلى، أنا ربكم الأعلى، بل نفى الألوهية عن غيره، فقال وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري.
سبحان الله، هذا الموضع أنا ظللت أتدبره نحو 3 أشهر وكنت أبحث ما معنى كيف يقولون ويذرك وآلهتك وهو يقول ما علمت لكم من إله غيري كما أردتم، في أيضا قال أنا ربكم الأعلى، كيف ويذرك وآلهتك؟ والمفسرون حاروا في هذا الموضع، وكل منهم أتى برأي يحاول من خلاله أن يبين معنى الآية، والتمسوا له أفاني من القول، التمسوا له وجوه من التأويلات، وجوها من التأويلات. طيب حتى نفهم لماذا قالوا ويذرك وآلهتك، أولا لابد أن نعرف معنى كلمة إله وآلهة. إذا عرفنا معنى كلمة إله وآلهة قد نصل إلى الجواب لماذا قالوا ويذرك وآلهتك، مع أن فرعون يدعي بأنه هو الإله الأعلى أو هو الرب الأعلى. هناك عدة أقوال في معنى إله، قالوا هو مأخوذ من كلمة آلهة فلان يأله إلهة وألوهة وألوهية، يعني عبد، أله يعني عبد، عبد عبادة عظيمة تؤدي إلى التأله، والتأله هو التعبد والتنسك بحيث عقل الإنسان يصبح مستلذ بهذه العبادة. إذا ليست عبادة إجبارية بل هي عبادة اختيارية. أله يأله غير عبد يعبد، عبد ربما يعبد عبادة صورية ويمشي، لكن أله يأله يعني عبد عبادة تدل على التلذذ، ولذلك أمر الله أن نتخذه إلها. ما ذكر الله أن نتخذه معبودا بلفظ كلمة معبود، يعني في القرآن الكريم لم يرد أنا معبودكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، فذكر وصف نفسه بالإله، لكن أمرنا بعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن استخدم لفظ عبد في الفعل، ولكن لم يستخدم في أن يوصف الله به بصورة مباشرة، وإنما وصف الله بالألوهية. لماذا؟ قلنا لهذا الفرق الجميل العجيب، أن آله يدل على عظمة التعبد وجمال هذا التعبد، حتى يصبح الإنسان مستلذا بهذا التعبد. ولذلك قال الرؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وتنسكي. ومن هذا الاشتقاق جاء لفظ العلم اسم الله الله، فإنه مأخوذ من آلهة، من آلهة كما هو ترجيح لبعضهم أنه علم مشتق، وبعض العلماء ينكر أن يكون علما مشتقا، وقد ذكروا له معاني متعددة. ودكتور محمد حسن جبل رحمه الله قال: فالإله الحق جل جلاله لا يحاط بكنه حقيقته، بيده كل شيء، هو العالم بكل شيء مما دق من الذرة إلى ما هو أعظم من كل مجرة، هو الذي أحاط بكل شيء علما. إذن هذا المعنى الأول، وهو من آلهة. والله سبحانه وتعالى قلنا هذا الاسم الله مأخوذ من آلهة، هل تعلم له سميا. والمعنى الثاني، القول الثاني في معنى آلهة، من آلهة في معنى إله، من آلهة مكسور اللام كفرحة، يأله ألهن أي تحير. وهذا المعنى ذكره بعض العلماء، قالوا لأنه لأن الإنسان يعبد ربه حتى يتحير في ذلك، وهذا المعنى أنا أعده ضعيفا بهذه الطريقة، ولكن يمكن أن يقال بأن الإنسان يتعبد حتى يصل إلى الحد الذي لا يستطيع فيه أن يعرف كيفية صفات الله، إنما يتعرف إلى آلاء الله، كما ورد في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو حديث موقوف، قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. فالمقصود أنه تحير في أن يعرف كيفية صفات الله جل جلاله. طيب، وهناك معاني أخرى مثل أله من لاه يلوه أي احتجب، وذلك لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو قد احتجب بآياته عن معرفة ذاته وعن تحديد ذاته. أما معرفة المعرفة العامة لذاته فلا شك أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك من آله إليه إذا فزع ولاذ، والإنسان يفزع إلى الله. ها هنا بعد أن حددنا معنى كلمة إله، ما معنى كلمة إله، نصل لماذا قال هؤلاء الملأ من قوم فرعون: ويذرك وآلهتك. لكن هذا يحتاج إلى بعض التفصيل، أنا حتى اتصلت ببعض الذين يعرفون اللغة الهيروغليفية حتى أنظر ماذا كانوا يسمون في لغتهم ودينهم، هل عندهم آلهة يسمونها، هل عندهم من شيء يقولونه حول آلهتهم. وليس هذا تفسير للقرآن باللغة بالكتابة الهيروغليفية، وإنما المقصود معرفة بالعادات، لأن معرفة العادات أحيانا تساعدك على معرفة المعنى، كما في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. معرفة عادات العرب يبين لك معنى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أنا سأبين إن شاء الله تعالى ماذا
يعني يكون. نترك إن شاء الله إلى المجلس القادم لأنه داهمنا الوقت، لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم نبدأ بداية لماذا قال له الملأ ويذرك وآلهتك، ما المقصود بها. شكر الله لك فضيلة الشيخ ما قدمت، والشكر موصول لكم أيها الإخوة. على حسن الاستماع. والشكر كذلك موصول لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج. وإلى لقاء آخر ومجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.